بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية أشكر الله جل في علاه على ما من به من هذا اللقاء وهذه اللقاءات المباركة، نعمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. فكم من أناس يتمنون هذه الدورات العلمية في بقاع شتى ولا يجدونها، وتوجد عند كثير من الناس فيتكاسلون عنها، والإنسان يهتبل هذه الفرص التي تأتي. ثم أثني بالشكر لمن كان سبباً في إقامة هذه الدورة، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على إقامة هذه الدورات المباركة. كما أشكركم أنتم الحضور الكريم على التكبد والعناء والحضور لمثلي مع قلة البضاعة، حتى نتذاكر هذه العلوم النافعة المباركة. وقد تم اختيار هذا المتن المتعلق بعلم المصطلح، وهي منظومة للفيروزابادي في مصطلح الحديث. وقبل الشروع في هذا المتن، نقدم بين يدي ذلك مقدمات مهمة لها علاقة بهذا المتن وهذا العلم. أولا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي مبينة للقرآن كما قال جل في علا، لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول العلماء في هذا الرباط بين القرآن والسنة، قالوا فحفظ المبين يقتضي حفظ المبين، فكما أن المبين وهو القرآن محفوظ بحفظ الله، كذلك المبين السنة محفوظة. كما أن القرآن محفوظ، كذلك السنة التي هي البيان لكتاب الله عز وجل. ثم إن هذه السنة إخواني الأكارم قد عنيت من العلماء عناية فائقة عظيمة، تجلت في صور كثيرة. فمن صور عناية العلماء بالسنة تدوين هذه السنة على اختلاف الأعصار ومر الدهور، فقد دونت هذه السنة ونقلت إلينا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا نقلا دقيقا. ومن صور عناية العلماء بهذه السنة ظهور علم الجرح والتعديل، وعلم الرجال الذي فيه التنخيل وفيه التمحيص، حتى تبقى هذه السنة صافية، وحتى يصل إلينا منها الصحيح دون الضعيف. ومن صور عناية العلماء بالسنة ظهور علم المصطلح، ظهور علم أصول الحديث، هذا العلم الذي تضمن قواعد نظرية أخذها العلماء من خلال الدربة في النظر في الأسانيد والمتون. ثم أيضا من صور العناية بالسنة ظهور العلوم الدقيقة، مثل علم العلل الذي أهله أفذاذ وأفراد معدودين في هذه الأمة كالمديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم. وأيضا من صور العناية شروح السنة التي تعددت، فكم من المدونات الكثيرة في العناية بهذه السنة، إما على طريقة المسانيد أو على طريقة السنن أو على طريقة كتب العلل أو المعاجم أو غيرها من الكتب. فهذه صور كثيرة من صور عناية العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى في التضاعيف أن من صور العناية علم المصطلح، علم أصول الحديث. هذا العلم كما يقرر العلماء مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة التطبيقية العملية، لما نظر العلماء في أسانيد الأحاديث وفي متونها والمقارنة بينها، ارتكزت في أذهانهم قواعد معينة. هذه المرحلة الأولى من نشأة هذا العلم. ثم المرحلة الثانية هي المرحلة النظرية التقعيدية التأصيلية. هذه المعارف وهذه القواعد التي اكتسبوها من خلال الدربة والتجربة العملية عند النظر في الأسانيد والمتون، استخلصوها في قواعد وأقسام وأنواع سميت بعلم المصطلح وعلم أصول الحديث. وهذا العلم، علم المصطلح، تنوعت فيه المصنفات وكتب العلماء، فقد خدم هذا العلم بالنثر، وقد خدم أيضا بالنظم، المنظومات في علم المصطلح. والمنظومات، وهذا ما يهمنا في هذا اللقاء، إما منظومات متعلقة بمتون معينة كنظم العراقي للمقدمة لابن الصلاح، أو نظم السيوطي لمقدمة ابن الصلاح، وهناك منظومات مستقلة لا تتعلق بمتون معينة. وهذه المنظومات وهو الشعر التعليم الذي سلكه العلماء حتى يسهلوا مفردات العلوم، المنظومات في علم المصطلح على ثلاثة أنواع: المنظومات المطولة مثل ألفية العراقي ومثل ألفية السيوطي، وهناك المنظومات المتوسطة كنظم الاقتراح للعراقي وكمنظومة هدى الأبرار لعبد الله الشنقيطي، هذه المنظومة الشائعة في بلاد المغرب، ومثل نظم الحكمي اللؤلؤ المكنون. فهذه منظومات متوسطة أبياتها بين 200 إلى 400 بيت، وأما المطولات فهي في عداد الألفيات. وهناك المنظومات القصيرة، والمنظومات القصيرة كثيرة، من أشهرها المنظومة البيقونية، وهذه المنظومة هي الشائعة في بلاد المشرق، وقد خدمت ولها الآن أكثر من 100 شرح. وهناك منظومة ابن فرح الإشبيلي، وهي المنظومة الغزلية الحديثية في ألقاب علوم الحديث، ولها شروحات كثيرة. وأيضا من المنظومات منظومة طرفة الطرف للشنقيطي، وهذه أيضا لها شيوع وذيوع في بلاد المغرب، كما أن البيقونية انتشرت في بلاد المشرق، فطرفة الطرف انتشرت في بلاد المغرب. ومن المنظومات هذه المنظومة التي بين أيدينا، المنظومات من المنظومات القصيرة منظومة الفيروزابادي التي لا تتجاوز 35 بيت، منظومة قصيرة مختصرة في علم المصطلح. وقد يتساءل سائل لماذا اخترنا هذه المنظومة، إذ أن الإخوة قد عرضوا علي أن أشرح البيقونية، فقلت نعدل عنه حتى نشرح هذه المنظومة، منظومة الفيروزابادي. السبب الأول أن هذه المنظومة لم تخدم، الشروح عليها تكاد لا تذكر، فليس عليها إلا شرح واحد لسليمان الأهدل، وهي مجرد تعليقات يسيرة على ما على المصنف من ملحوظات عقلية. فهذا النظم يحتاج إلى خدمة. البيقونية خدمت كثيرا، وطرفة الطرف خدمت كثيرا، عليها شروحات، ومنظومة الإشبيلي أيضا خدمت، لكن هذه المنظومة لم تخدم. فالتعريف بها وإظهارها للناس وتفكيك المفردات وشرح ما فيها من المعاني مهم جدا، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن تعابير الفيروزابادي في هذه المنظومة هي أدق من بقية المنظومات القصيرة، فحينما تأتي إلى الألقاب الحديثية وتعبير الفيروزابادي عنها تجدها أدق من تعبيرات البيقوني وبقية المنظومات القصيرة، وهذا في مجال المقارنة يحصل به التقديم إذا كان أضبط في هذه المصطلحات. السبب الثالث ما يتميز به الفيروزابادي من الشعر والسلاسة في نظمه، كما سوف يأتينا، فقد كان شاعرا مكثرا من النظم، فمن يقرأ هذه المنظومة يستشعر النفس الشعري الذي يتمتع به الفيروزابادي والسلاسة وإيراد الألفاظ والتراكيب مع عدم الصعوبة فيها. وقد ينتقد على هذا المتن ما ينتقد على غيره من القصور وعدم الاستيعاب، فجميع المنظومات القصيرة ليست استيعابية، يعني لا تستوعب سائر مسائل المصطلح، وإنما فيها الأغلب من المصطلحات. وأما عن صاحب هذا النظم ولا بد أن نقف معه سريعا والتعريف به، كنيته أبو طاهر، واشتهر بمجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي، وهذه نسبة في نسبة، الفيروزابادي نسبة إلى قرية فيروزاباد من قرى شيراز وهي بفارس. وولد الفيروزابادي في محلة صغيرة تسمى كازارون في بلاد فارس في سنة 729 من الهجرة، وتوفي في منطقة زبيد باليمن، فقد كان صاحب رحلة وانتهت رحلاته العلمية إلى منطقة الزبيد، وتوفي بها سنة 710 و800 من الهجرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه من المعمرين، فقد ناهز عمره 90، وجاء في ترجمته أنه كان في آخر حياته صحيح السمع والبصر، أبقى الله عز وجل له حواسه. وأما عن مسيرته العلمية فبدأ في طلب العلم في محلته وفي بلدته شيراز، وقد حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره، وبدأ طلب العلم بتعلم النحو واللغة، فتعلمه على يد والده وعبد الله ابن نجم أحد أعيان شيراز، ونبغ في علم اللغة والنحو، وكان يشار إليه بالبنان وهو في ريعان الشباب، ثم رحل إلى العراق، وفي العراق درس عند الشهاب الديواني، درس عليه القراءات وأخذ فيها الإجازة، ثم بعد العراق رحل إلى بلاد الشام، وفيها تعلم الحديث وأخذ من ابن القيم وابن جماعة والعلاء والسبكي وغيرهم من العلماء، فأخذ عنهم الحديث، ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة، وهناك في القاهرة مكث فترة وتتلمذ على يديه كثير، ثم انتهت به الرحلة إلى زبيد في اليمن، ولما وصل إلى زبيد أكرمه حاكم اليمن آنذاك وأغدق عليه بالمال ونصبه القضاء، فكان قاضيا على اليمن كلها وكان صاحب شأن. وفي فترة بقائه في منطقة زبيد في اليمن كان يتردد على الحرمين، يأتي ويرجع من اليمن إلى أرض الحرمين. من أشهر تلاميذه ابن حجر العسقلاني والأسنوي وابن عقيل وابن هشام، وهم من أعيان علماء اللغة والنحو، وشهرة التلاميذ سبب لشهرة الشيخ، فهؤلاء لهم من الشهرة ما لهم. وكان الفيروزابادي حريصا على العلم، فكان لا يسافر كما أورد ابن حجر في ترجمته إلا ومعه أحمال الكتب، الكتب الكثيرة، حتى يقرأها في أسفاره، وكان يمتاز بقوة الحافظة، فكان في كل ليلة لا ينام حتى يحفظ 200 سطر سواء من النثر أو من النظم، وهذه قدرة عجيبة في الحفظ تمتع بها الفيروزابادي. وأما إذا جئنا عن تصانيفه ومؤلفاته، فقد برع الفيروزابادي في التأليف نظما ونثرا، وكان يؤلف بالعربية ويؤلف بالفارسية، وله كتاب مشهور اسمه اللامع، المعلم، العجاب، في الجمع بين المحكم والعباب، من أوسع كتبه في اللغة والنحو، يقع في 60 مجلد، ومنه اختصر كتابه المعروف القاموس المحيط، اختصار لهذا الكتاب، ولديه أيضا المثلث الكبير في 5 مجلدات مطبوع، يتكلم عن الكلمات المثلثة في القراءة، والتي تحتمل 3 وجوه من القراءة ومن المعاني. وأيضا لديه كتاب بصائر ذوي التمييز، هذا الكتاب مطبوع في التفسير، وأيضا لديه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وغيرها من الكتب. ألف في الفقه وفي التأريخ وفي الحديث وفي اللغة وفي سائر الفنون، له مؤلفات كثيرة جدا، ولديه مؤلفات في أسماء الأشياء، مؤلف خاص في أسماء النكاح، مؤلف خاص في أسماء الليث، مصنفات وأجزاء مفردة، وهذا يدل على سعة مخزونه البلاغي وقوته اللغوية وكثافة المعلومات لدي. ومن المهم أن نعرف شيئا عن الفيروزابادي، أنه لما ذهب إلى اليمن تأثر هناك بالمتصوفة وأخذ بعضا من معارفهم وكتبهم، وكان يداري في هذه الأمور، كما يقول ابن حجر أنه كان إذا يسأل عن بعض الأشياء يستخدم المداراة، لم يكن صريحا في الجواب عن هذه الأمور. ومن اللطائف والغرائب التي ذكرها العلماء أن الفيروز أبادي أراد أن يصنف تصنيفا في شرح صحيح البخاري، بل صنفه كاملا وأدخل فيه بعض مقولات المتصوفة، واسمه منح الباري في النهر الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري في 20 مجلد، وأدخل فيه كثير من النقولات عن المتصوفة، ولكن قدر الله ولله الحمد أن الأرض أتت على الكتاب فأكلته من الجلد إلى الجلد ولم يتبقى منه شيء. هذا حتى يعرف العقيدة التي كان عليها. الآن ننتقل إلى النظم. عندكم قارئ؟ قارئ القوم وين؟ طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الاحد، ثم الصلاه للنبي احمد واله والاهل والاصحاب والتابعين الساده الانجاب. وبعد، قال المتجه الى الحرم: محمد من للحديث قد خدم، علم الحديث أشرف العلوم عند ذوي الآراء والقدوم. وهذه رموزة قصيرة تحوي علوما جمة كثيرة، تحفظ ذات الله للمقال، تحظى بغايات ذوي المعاني.
يكفي. بدأ الناظم رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وما هو ثابت في نسخ هذه الرسالة. فالمسألة الأولى هنا البدء بالبسملة كما قال العلماء لثلاثة أمور: الأمر الأول الاقتداء بكتاب الله في افتتاح السور، فسور القرآن تصدر بالبسملة. والسبب الثاني الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته للملوك يصدرها بالبسملة كما في رسالته لهرقل في صحيح البخاري. والسبب الثالث جريا على سنن المصنفين، أي على طريقة المصنفين. وأما ما يذكره البعض من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذه الأسباب الثلاثة كما ذكر العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري هي الأسباب التي تجعل العلماء يبتدئون بالبسملة. ثم عقب بعد البسملة بالاستعانة، والعلماء بعضهم يضمن البسملة والاستعانة في ثنايا الأبيات، كما في نظم الحافظ الحكمي: أبدأ بسم الله مستعينا في السلم. والبعض يفردها، فهنا هو قدمها على النظم. والاستعانة بالله أمر مهم جدا للمسلم عموما، وفي التأليف وفي طلب العلم خصوصا. وقد أرشد الله عز وجل إليه في فواتيح القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلماذا يحتاج الطالب والمؤلف والشيخ الكل إلى الاستعانة؟ حتى لا يوكل إلى نفسه، لأن الإنسان إن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى خسارة وضياع. فالإنسان حتى يسدد وحتى يوفق في العلم وحتى يكتب الله عز وجل له الخير في دروب العلم، لا بد أن يستعين بالله عز وجل. ولذلك ثنى المصنف بالاستعانة بالله. ثم بدأ المصنف بالحمدلة، قال: الحمد لله. والحمد عند العلماء هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وهذا القيد كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قيد المحبة والتعظيم قيد مهم. لماذا؟ لأنه قيد فارق بين الحمد والمدح. فقد يأتي أحد الشعراء ويمتثل بين يدي أحد السلاطين كما اشتهر في الخلافة العباسية، ويذكر الخليفة بالثناءات المتعددة ويصفه بالكمالات والمحامد، لكن ليس لديه التعظيم ولا المحبة، وإنما يقصد ماذا؟ المال. فهنا حتى نفرق بين المدح وبين الحمد نضيف هذا القيد، وهو المحبة والتعظيم. والألف واللام في الحمد كما يقول العلماء للاستغراق، أي يفيد العموم، يعني جميع المحامد لله، جميع المحامد لله عز وجل. المحامد قولا وفعلا، سائر أنواع المحامد هي لله سبحانه وتعالى. ولله اللام هنا لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، لأن اللام في مثل هذه السياقات قد يكون لام الملك، وقد يكون لام الاختصاص، وقد يكون لام الاستحقاق. فإضافة المعاني إلى الأشخاص يكون فيها اللام لام استحقاق. لما نضيف أمر معنوي إلى شخص تقول الشكر لفلان، هذا استحقاق. أما لو قلت أضفت شيء مادي تقول الكتاب لفلان، هذا لام الملك، هذا لام الملك. فهناك فرق بين إضافة الأمور المعنوية وإضافة الأمور المادية. فهنا اللام لله لام الاستحقاق. ولفظ الجلالة الله بمعنى المعبود، بمعنى المعبود أي الذي يستحق العبودية محبة وتعظيما. قال: الحمد لله العلي الأحد. العلي صفة من صفات الله عز وجل، وهو هنا على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهذه صفة مشبهة، صفة مشبهة. والألف واللام الداخلة على العلي يفيد سائر أنواع العلو، أنواع العلو الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. هذه أقسام العلو التي يتفق أهل السنة مع المخالفين فيها في علو القهر والقدر، ويختلفون معهم في علو الذات. فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، وأدلة العلو تزيد عن 1000 دليل. أدلة الاستواء تدل على العلو، الأدلة التي جاءت صريحة في لفظ العلو أيضا تدل عليه، النصوص في الصعود في النزول إلى السماء تدل أيضا على هذا الأصل العظيم وعلى هذه الصفة وهي صفة العلو. ثم قال الأحدي، ومعنى الأحد هنا أي المنفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهي من صفات الله عز وجل التي جاءت في سورة الإخلاص، صفتان عظيمتان متواليتان في سورة الإخلاص، الأحدية والصمدية. فالأحد هنا المنفرد بالصفات والأفعال والذات، أي يعني لا ثانية له ولا ند له ولا نظير له. ثم قال ثم الصلاة للنبي أحمد. الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم المراد به الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. أنت لما تقول اللهم صل على محمد أي تطلب من الله عز وجل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة عند الله عز وجل. وهذا ما جاء عن أبي العالية معلقا في صحيح البخاري، وهذا الذي اختاره ابن القيم ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه بهذا المعنى، وقد فصل فيه ابن القيم تفصيلا طويلا في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال للنبي أحمد، هنا قال للنبي باللام، اللام هنا بمعنى على، بمعنى على، يعني الصلاة على النبي، كما في قول الله عز وجل يخرون للأذقان أي يخرون على الأذقان، فهنا اللام بمعنى على. والنبي وتأتي في القرآن بالتهميز وعدمه، النبي والنبي قراءتان معروفتان ثابتتان، المقصود به من أرسل بشرع من كان قبله، هذا الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات مع الخلاف الطويل في معنى النبي. ثم ذكر اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أحمد، أحمد ومحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في القرآن، وكلاهما على الصحيح من أقوال أهل العلم تفيد الفاعلية والمفعولية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا، أكثر الناس حمدا، فهو من أكثر من يحمد الله عز وجل. وأيضا معنى المفعولية أنه من أكثر من يحمد، يعني أكثر الناس استحقاقا لذكر محامده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما كلا المعنيين، معنى الفاعلية والمفعولية، لأن البعض يفرق يقول أن أحمد تفيد الفاعلية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حمدا، هو الذي يحمد الله أحمد، ومحمد بمعنى المفعولية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من يحمد من الناس. ولكن الصحيح كما ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام أن كلا المعنيين محمد وأحمد فيهما معنى الفاعلية والمفعولية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا، وهو أكثر من يحمد ومن تذكر محامده. قال وآله والأهل، الآل يطلق في الاصطلاح على أمرين: الأمر الأول القرابة، والأمر الثاني الأتباع، آل الرجل قرابة الرجل. وآل الرجل أيضا يطلق على الأتباع، والمعنى الأول خاص لما نقول آل الرجل يعني قرابة الرجل، والمعنى الثاني الأتباع من كان على هديه ودينه يعني من كان على طريقه بسبب، أما الأول بنسب. والبعض هنا يخص يقول إذا جاء آل النبي قالوا هم من تحرم عليهم الصدقة من آله. والأهل اتفق علماء اللغة أن الأهل تطلق على الزوج، على الزوج، وبين الأهل والآل تداخل كما ذكر العلماء. قال: والأصحاب، الأصحاب من الصحبة والصحب، والمراد به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي أفضل التعريف له تعريف ابن حجر في نزهة النظر الذي قال عنه: وقفت عليه بعد بحث وتحر طويل، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. فهذا تعريف الصحابي. والتابعين، التابعين جمع تابع، وتعريف التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك. فالصحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي التقى بالصحابي. قال: السادة الأنجابي. السادة من السيد، والسيد يطلق على معنيين، يطلق على المالك ويطلق على السيد في قومه، السيد في قومه، والمقصود هنا المعنى الثاني أي من له السؤدد في قومه. فهؤلاء لهم السيادة ولهم التقدم بما كان لهم من الصفات. فهذه صفات للصحابة والتابعين أن لهم خصال الخير وخصال الكمال. الأنجابي، النجيب يطلق على الكريم ويطلق على الذكي، وهنا يشترك فيه المعنيين. قال: وبعد قال الملتجي إلى الحرم. كلمة بعد كلمة معروفة في اللغة يؤتى بها عند الدخول في موضوع جديد، في موضوع جديد، ومعناه وهي مقدرة مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وعند علماء اللغة الأفصح فيها أنها تكون مع أما، أما بعد، أما بعد دون الإفراد، تستخدم وبعد من غير أما على قلة. قال: الملتجي إلى الحرم. هنا يصف الفيروزبادي نفسه أنه ألف هذه الرسالة وهو في الحرم، وهذه جاءت عند كثير من العلماء أنهم كانوا يصنفون رسائلهم في الحرمين من باب التيمن. يقول: ألفته عند الكعبة، ألفته عند الملتزم، ألفته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تجدونه في كثير من التصانيف. ونحن ذكرنا في تضاعيف الكلام أن الفيروزبادي لما ذهب إلى الزبيد كان يتردد على الحرمين، وهذا ما ذكره في ابن حجر في كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر لما ترجم لمعاصري، فترجم للفيروزبادي وذكر أنه كان يتردد كثيرا على الحرمين. محمد من للحديث قد خدم، محمد أي اسمه، يشير إلى اسمه وأنه هو صاحب هذه المنظومة. ثم زكى نفسه قال من للحديث قد خدم. تزكية النفس الأصل فيها عدم الجواز، وتجوز إذا أمن الإنسان على نفسه من العجب والرياء، فله أن يزكي نفسه إذا أمن هذا الأمر، وهذا مقرر في أحاديث كثيرة. والفيروزبادي فعلا له خدمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فله مصنفات كثيرة في علم الحديث، لأن له كتاب الدر الغوالي في الأحاديث العوالي، وله رسالة الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة، وله شروحات كثيرة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب الزوائد على جامع الوصول. فهذه يعني من بعض جهوده في هذا العلم. قال علم الحديث أشرف العلوم. هنا شرع في بيان هذه المنظومة وعن ماذا تتكلم، فبين أن هذه المنظومة في علم الحديث. علم الحديث له أسماء كثيرة، علم الحديث وأصول الحديث وعلم الدراية وعلم المصطلح، هذه كلها أسماء. ما معنى علم الحديث؟ تعريف علم الحديث عند أهل العلم هي القواعد التي يتوصل بها إلى حال المتن والسند، قواعد التي يتوصل بها إلى حال المتن والسند، هذا هو علم الحديث. فعلم الحديث ما هي ماهيته؟ قواعد ومسائل وتقاسيم وأنواع. ما الهدف منه؟ نصل منه معرفة حال السند والمتن، من أي جهة؟ من جهة القبول والرد، وهذه الثمرة من ثمرات علم المصطلح وعلم الحديث، معرفة المقبول والمردود، معرفة الحديث الصحيح والحديث الضعيف. وهذا التعريف هو التعريف الذي ذكره السيوطي في الألفية: علم الحديث ذو قوانين تحد يعرف بها أحوال متن وسند. وهذا العلم أشار المصنف قال أشرف العلوم، لأن العلماء يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، وهنا المعلوم هو معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الهدف من هذا العلم يجلي لنا مكانة وعظمة هذا العلم، لأن الإنسان بهذا العلم هذا مدخل للجانب التطبيقي، مدخل لمعرفة الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، فهذا يدل على شرف هذا العلم. قال عند ذوي الآراء والفهوم، فأصحاب العقول والآراء والفهوم يعرفون قدر هذا العلم ومكانة هذا العلم. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما وقع خطأ في العلم إلا بأحد سببين: إما بسبب الخطأ في الدليل، أو الخطأ في الاستدلال. والخطأ في الدليل يرجع إلى علم الحديث، والخطأ في الاستدلال يرجع إلى علم أصول الفقه. وهذا يدل على أهمية هذين العلمين، علم الحديث وعلم أصول الفقه ومكانتهما. ثم وصف هذه المنظومة بثلاثة صفات، قال وهذه أرجوزة قصيرة تحوي علوما جمة كثيرة. أول وصف لهذه المنظومة أنها أرجوزة، يعني من بحر الرجز، من بحر الرجز، أحد البحور الشعرية المعروفة، وهي من أسهل بحور الشعر. ولذلك يستخدمه العلماء بكثرة لأن الزحافات التي تطرأ عليه في علم العروض كثيرة. وثم الوصف الثاني قال قصيرة، يعني هذه المنظومة قصيرة، وفعلا وهذا الذي بدأنا به الكلام عند تقسيم المنظومات، فهذه المنظومة أبياتها في 30 فهي قصيرة. الصفة الثالثة لهذه المنظومة قال تحوي علوما جمة كثيرة، أي كثرة الفوائد الحديثية في هذه المنظومة وكثرة المصطلحات والتقاسيم التي فيها. ثم دعا إلى أمر مهم جدا قال فاحفظ هداك الله للمقال. هذه دعوة من الناظم للحفظ، والحفظ هو قوام العلم وأساس العلم، العلم كله يقوم على الحفظ، كما قال الرحبي في نظمه فاحفظ فكل حافظ إمامه. فالإنسان يبلغ الرتب العلية في العلم بالحفظ. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما يوصي الشباب يقول احفظوا فما بقي لنا من العلم إلا ما حفظنا، إلا ما حفظنا. أما أن الإنسان يكتب المعارف والمعلومات والفوائد في الكراريس ثم يتهاون بها ولا يحفظها فلن يحصل شيئا. وهذا تجد عند بعض الشباب سنوات يحضر الدروس والدورات لكن الحصيلة العلمية لديه ضعيفة. لماذا؟ لأنه لم يخصص وقتا للحفظ ومراجعة هذه العلوم والفوائد التي استفادها. وضمن هذه الدعوة للحفظ بالدعاء قال فاحفظ هداك الله. وهذه طريقة العلماء أنهم في تآليفهم ومصنفاتهم يدعون للمتعلمين، لأن العلم رحم بين العالم وبين المتعلم، يقولون اعلم أرشدك الله، اعلم حفظك الله، فيدعون للشخص المتعلم. ثم أيضا ذكر الثمرة المترتبة على الحفظ قال تحظى بغايات ذوي المعالي، يعني من ثمرات الحفظ أنك تصل إلى أهداف أصحاب الهمم العالية. صاحب الهمة العالية يأمل ويطمح أن يكون مؤصلا في العلوم وأن يكون صاحب تقعيد قوي في العلوم وأن يكون له ملكة في العلوم المختلفة. فهذه الغاية وهذا المقصد الذي يرومه أصحاب الهمم العالية لن يتحقق للإنسان إلا بالحرص على الحفظ فيصل الإنسان إليه. هذه مقدمات سريعة متعلقة بهذا النظم. اقرأ.
قال إن الصحيح ما رواه رابط عدل إلى الأقصى بمثل الرابط
بمثل بمثل منونة
بمثل
رابط.
إن الصحيح ما رواه رابط عدل إلى الأقصى بمثل الرابط ولا يكون رده حمل ولا شد ولا بعلة قد علل يكون مشروعا وذو غرابة فافهم فقد كسرته إعرابا.
يكفي. هنا شرع الناظم رحمه الله في حد الحديث الصحيح وما يتعلق به. أولا ينبغي أن نعرف أن للعلماء تقاسيم كثيرة لعلم المصطلح، ومن التقاسيم تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فإنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. فهذا التقسيم هو الذي سلكه الناظم في هذه المنظومة، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف. قال إن الصحيح، الصحيح لغة من الصحة من الصحة، وهو ضد السقم، ضد المرض. تقول صححت الكتاب وصححت الحساب، أي أزلت ما به من خطأ وما به من سقم فأصلحته. هذا معنى الصحيح في اللغة. أما الصحيح في الاصطلاح فهو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذا الذي أشار إليه الناظم في هذه الأبيات. قبل أن نشرح هذا التعريف والشروط التي ذكرها الناظم، ينبغي أن نتفطن في علم الحديث لنقطة، أن الصحيح قد يطلق ويراد به الصحيح الاصطلاحي هذا الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، وقد يطلق الصحيح ولا يقصد به الصحيح الاصطلاحي. الصحيح الاصطلاحي أحيانا يقولون صحيح ويقصدون به ما تلقته الأمة بالقبول ولا يقصدون الصحيح الاصطلاحي، وأحيانا يقولون صحيح ويقصدون أنه غير منكر بغض النظر عن راويه، بغض النظر عن راويه. وأحيانا يطلقون الصحيح ويريدون به أصح طريق إلى الشيخ، عندما تتعدد الطرق كما سوف يأتينا الحديث له عدة طرق إلى الشيخ، بعض الطرق ضعيفة، أحد هذه الطرق صحيحة، يقولون هذا صحيح، وقد لا يكون في الحقيقة صحيحا، وإنما هذه الصحة ماذا؟ نسبية، صحة نسبية باعتبار وصوله إلى هذا الشيخ. وأحيانا يقولون صحيح ويقصدون صحيح المعنى، صحيح المعنى مع أن الإسناد ماذا؟ ضعيف. فهذا ينبغي أن نتفطن له، أن الصحيح يطلق ويراد به الصحيح الاصطلاحي، ويطلق ويراد به الصحيح غير الاصطلاحي. ونحن هنا في النظم نتكلم عن الصحيح الاصطلاحي. الناظم هنا ذكر خمسة شروط للحديث الصحيح. قال إن الصحيح ما رواه ضابط، هذا الشرط الأول الذي ذكره الناظم، الضابط الضبط. لكن العلماء يذكرون قيد مهم وهو تمام الضبط، تمام الضبط، يعني ليس مجرد الضبط، والضبط باختصار يقصدون به الحفظ، سوف نأتي عليه مفصلا. قال ضابط عدل، هذا الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. والعدالة باختصار المقصود بها الصدق، أن يكون الراوي صادقا. قال إلى الأقصى بمثل رابط، هذا الشرط الثالث وهو اتصال السند، اتصال السند، يعني يقول هذا الوصف الضابط والعدل يستمر إلى الأقصى إلى نهاية السند بمثل، يعني بنفس الوصف، العدالة والضبط تستمر من بداية السند إلى نهاية السند، فالإسناد كلهم عدول ضابطين، وهذا السند متصل برابط أي ليس فيه سقط. ثم قال ولا يكون رده حبر ولا شذ، هذا الشرط الرابع، شذ نفي الشذوذ، ولا شذ عدم الشذوذ، عدم الشذوذ، هذا الشرط الرابع. قال ولا بعلة قد علل. هذا الشرط الخامس، ألا يكون معلل، ألا يكون معلل. إذن هذه خمسة شروط حتى يكون الحديث صحيحا: أن يكون الراوي ضابط، الشرط الثاني أن يكون الراوي عدل، الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصل، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. العلماء يضيفون شرط سادس معروف عندهم، وهو العاضد، وجود العاضد عند الحاجة، وهذا يأتينا في الحسن لغيره، في الحسن لغيره. فالحسن لغيره لا يكون إلا بعاضد، يعني سوف يأتينا إن شاء الله إذا جاءنا حديث ضعيف ضعف يسير حتى يرتقي ويكون مقبول، لابد أن يأتي ماذا؟ عاضد يقوي، يأتينا إسنادين، هذا الإسناد المقوي نسميه ماذا؟ عاضد. ولذلك أضافه بعض العلماء فذكروا للحديث الصحيح ستة شروط. هذه الشروط لو نتأمل فيها العلماء جعلوها على أقسام، فمن تقاسيم العلماء أن بعض العلماء قال لو نظرنا إلى هذه الشروط بعضها ترجع للراوي وبعضها ترجع للرواية. فمثلا لو جئنا إلى الراوي والرواية نجد أن الذي يرجع إلى الراوي الضبط والعدالة، هذا وصف لماذا؟ للراوي. وعندنا ثلاثة منها وصف للرواية، وصف للرواية: عدم الانقطاع وهو الاتصال، عدم الشذوذ، عدم العلة. فهذه ثلاثة أوصاف ترجع إلى الرواية، وعندنا وصفين يرجعان إلى ماذا؟ الراوي. أيضا العلماء قسموها بطريقة ثانية، قالوا إن هذه الشروط على نوعين: شروط إيجابية وشروط سلبية. شروط إيجابية يعني ثبوتية، لابد أنها تتوفر، والشروط السلبية هي الشروط المنفية، هي التي ينبغي أن تنتفي لا توجد. فقالوا هنا الضبط والعدالة والاتصال ماذا؟ إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية، لابد أن يتوفر في الحديث الصحيح هذه الشروط الثلاث، أن يكون فيه العدالة والضبط والاتصال. وعندنا عدم الشذوذ وعدم العلة، هذه شروط ماذا؟ سلبية، لابد أنها ماذا؟ تنتفي، شروط منفية ينبغي أن يخلو منها الحديث حتى يكون الحديث صحيحا. طيب نأتي إلى تفصيل هذه الشروط. عندنا الشرط الأول الذي ذكره الناظم: الضبط، الضابط. ما معنى الضبط؟ الضبط هو باختصار أن يحفظ الراوي المروي من التحمل إلى الأداء، أن يحفظ الراوي المروي من التحمل إلى الأداء. الآن عندنا تحمل وأداء، التلميذ لما يذهب إلى الشيخ يتحمل الأحاديث يأخذها من الشيخ، هذا التلميذ بعد سنوات لما يصبح شيخ ماذا يفعل؟ يؤدي الأحاديث، يعني ينقلها لغيره. فعندنا تحمل وعندنا أداء، التلقي نسميه ماذا؟ تحمل، وتبليغ هذه الأحاديث للناس نسميه ماذا؟ أداء. الراوي حتى يكون ضابط لابد أن يكون حافظ لهذه الأحاديث من وقت الأخذ من الشيخ إلى وقت الأداء إلى التلاميذ. وهذا الضبط قسمه العلماء إلى قسمين: ضبط الصدر وضبط السطر. ضبط الصدر وضبط السطر. ضبط الصدر أن يحفظ المروي في صدره إلى وقت الأداء. الآن التلاميذ على نوعين: بعض الناس يعتمد على الذاكرة والحفظ، وبعض الناس يعتمد على الكراس، وهذا الغالب صح عندنا في الواقع، يعتمدون على الكراريس. فهنا من يعتمد على الحفظ يسمون ضبطه ضبط ماذا؟ صدر، مثل البخاري. البخاري رحمه الله كان كمبيوتر يسمع الحديث في بغداد يكتبها في بخارى بعد سنة، وهذا يدل على ماذا؟ ملكة الحفظ الذي لديه. هذا يسمونه الضبط ماذا؟ صدر. وعندنا الضبط سطر، بعض التلاميذ يكتب في كراس، فهذا لابد أن يحفظ هذه الكراسة من وقت التحمل إلى وقت ماذا؟ الأداء. من وقت التحمل إلى وقت الأداء. كيف يحفظ هذه الكراسة؟ ما يعيرها لأي شخص، ما يعيرها لأي شخص، ما يذهب به. كان في الزمن السابق عندهم وراقين، عندنا اليوم مكتبات اللي تطبع وتنسخ. في الزمن السابق وراقين، الوراقين كانوا نوعين: وراقين صالحين، وراقين سوء. وراقين سوء العلماء لما يأتون بالكراريس أو الطلاب بالكراريس يدخلون بين السطور أحاديث ضعيفة، فهذا صاحب ضبط السطر لابد أن يحرص على المحافظة على هذه الكراسة، ما يذهب بهذه الكراسة إلى أحد وراقي السوء فيدخل عليه ماذا؟ أحاديث ضعيفة. إذن هذا الضبط اللي يعتمد على الذاكرة لابد أن يحفظ الأحاديث، ما تختلط عليه الأحاديث، يقدم ويؤخر، ينسى البعض، يحرف معانيها، لا، كما تلقاه من الشيخ يؤدي. وكذلك ضبط السطر أن يحافظ على هذه الكراسة التي كتب فيها هذه الأحاديث إلى وقت الأداء. إذن هذا الشرط الأول وهو الضبط. الشرط الثاني قال عدل، العدالة. طبعا العدالة عموما تطلق على المسلم البالغ العاقل، هذا إذا أطلقت العدالة، المسلم البالغ العاقل. لكن هنا في مصطلح الحديث يقصدون معنى زائد، فيقولون في تعريف العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. إذن إلى جانب كون الراوي مسلم بالغ عاقل عندنا شيء مهم جدا، وهي ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. طبعا ما المقصود بهذا الكلام؟ لابد أن الراوي للحديث أن يكون أمين، صاحب دين، لا يتوقع منه بسبب الفسق وبسبب الفجور أن يقع في الكذب. وهذا الشرط هو أهم شرط من شروط الحديث الصحيح. يقول العلماء كل الشروط ترجع إلى هذا الشرط. لماذا؟ لأن الحديث عند العلماء خبر. إحنا الآن ننظر في نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أهم شيء في الناقل؟ أن يكون ماذا؟ صادق، أن يكون صادق. وهذا المقصود بالعدالة، أن يكون ناقل الخبر صادقا في هذا الخبر الذي ينقله، فلا يكون فاسق، وأيضا يجتنب خوارم المروءة. خوارم المروءة هي التي الصفات الآداب التي لا تليق بحامل الحديث، لا تليق بحامل الحديث. طبعا العلماء يعرفون المروءة، يقولون آداب نفسانية تحمل صاحبها على ملازمة محاسن الأخلاق والتجنب الرذائل، لكن القصد الأساسي الوقار والهيئة التي يكون عليها صاحب الرواية وصاحب الحديث. إذن هذا الشرط الثاني وهو العدالة. طبعا العدالة كيف تعرف؟ تعرف بتنصيص العلماء، العلماء يقولون هذا عدل، أو بالشهرة، يشتهر بالعدالة، خلاص ما يحتاج تنصيص، يعني مثلا تأتي الإمام مالك على طول يقولون في ترجمته إمام الإمام أحمد خاص يقولون هذا إمام، فما يحتاج إلى تنصيص أن يأتي أحد علماء الحديث يقول إمام مالك عدل، لا، شهرته تغني وتكسبه هذه العدالة. الشرط الثالث الذي ذكره الناظم الاتصال. معنى الاتصال أن يروي كل راوي عمن فوقه، أن يروي كل راوي عمن فوقه، ولا يكون سقط في الإسناد، ما يكون سقط أحد في هذا السند، سواء سقط واحد اثنين ثلاثة، هذا السند متصل، كل واحد يروي عن من فوقه، كل تلميذ يثبت أن روى عن شيخه، هذا معنى الاتصال. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع قال ولا شذ، عدم الشذوذ. الشذوذ سوف يأتينا، لكن تعريف الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني الآن لو عندنا شيخ من المشايخ عنده 10 تلاميذ، جاء 9 من تلاميذ الشيخ روى الحديث بطريقة معينة، جاء 1 منهم 10 رواه بطريقة مغايرة، مع أن هؤلاء 9 أقوى وأحفظ وأكثر من هذا الواحد، هذا الواحد نسميه روايته شاذة، رواية شاذة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا الواحد خالف هؤلاء 9 الأكثر الأحفظ من هذا الراوي. الشرط الخامس عدم العلة. ما هي العلة؟ العلة يقول العلماء أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فالعلة من أصعب المسائل المتعلقة بعلم الحديث. لماذا؟ لأن فيها غموض. الإسناد تجده فيه اتصال وفيه عدالة وفيه ضبط، ومع ذلك يوصف بالعلة بسبب الاختلاف في الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. وصلنا إلى الشرط الخامس وهو عدم العلة، وهذه العلة تعرف بمقارنة الروايات، تعرف بمقارنة الروايات ومخالفة الشخص لغيره وتفرده ومعرفة وهنه وأنه أدرج هذا الحديث، وهذا يحتاج إلى المتخصصين ومن أدق العلوم، ولذلك كما أسلفنا في البداية له أفراد من العلماء متخصصين، وكانوا العوام كما يقول علماء العلل لما ينظرون اكتشاف العلماء للعلل يقولون هذا سحر وهذا كهانة، يعني لحكمهم على بعض الأحاديث بمجرد ما يأتيه الحديث يقول هذا الحديث معلم. وأحيانا بعض العلماء تستغرب، يعني يسأل عن حديث يقول هذا الحديث معلم، فيسأل عن علته فلا يعرف العلة، فيتبين بعد أيام أنه ماذا؟ معلم. ويقول العلماء أن علماء العلل مثل الصيارفة، الصيارفة يميزون الرديء والصحيح من النقد بالمرنة والتعود، كذلك هؤلاء يعني ينظرون الأحاديث يعرفون، يقولون هذا ليس فيه نفس أحاديث الأعمش، يقول مستحيل أن يكون هذا من أحاديث الأعمش، يقول هذا لا يكون من أحاديث ماذا؟ شعبة، خلاص ملك من كثرة الممارسة والدربة وحفظ آلاف الروايات يستطيع أن يحكم على السند، يقول هذا معل وهذا غير معل. هنا الناظم ذكر قال ولا يكون رده حبر ولا، قضية رد الحبر يعني كأن الناظم ذكره كشر، وهذا ليس بشر. يعني يقول حتى يثبت أن الحديث حديث صحيح لابد أن يكون لا يكون هناك من العلماء من رد هذا الحديث. نقول أن هذا الشرط أصلا يرجع إلى بقية ماذا؟ الشروط. العلماء كيف يردون الحديث إذا اختل فيه أحد الشروط ماذا؟ الخمسة، فيرجع إلى نفس هذه الشروط التي ذكرناها، لأنه لا يستطيع أن يرد إلا بسبب قدح في العدالة أو قدح في الاتصال أو الضبط أو عدم الشذوذ والعلة. من الأمور التي أود أن أشير إليها أن هذه الشروط التي ذكرها الناظم هي شروط متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها. منها يقول أن يكون الراوي مشهورا بالطلب، أن يكون الراوي مشهورا بالطلب. أيضا قالوا أن يكون الراوي مشهورا بالحفظ وكثرة الرواية وكثرة السماع. أيضا من الشروط المختلفة فيها أن يكون الراوي فقيها، أن يكون الراوي فقيها. وأيضا قالوا أن يكون الراوي عالما بدلالات اللغة، لديه علم بالدلالات وما تحيل إليه المعاني. والبعض اشترط العدد، قاس الرواية على الشهادة، لكن كل هذه الشروط هي محل نظر، والعلماء حينما نظروا فيها وتفحصوها ومحصوها وجدوها ترجع إلى الشروط التي ذكرناها. يبقى نقطة أخيرة في ما ذكره الناظم في آخر بيت في الصحيح، قال يكون مشهورا وذو غرابة، يعني يقول هذا الحديث الصحيح قد يكون مشهور يعني رواه عدد كثير، وقد يكون ذو غرابة أي رواه راوي واحد. وسوف يأتي في ثنايا الأبيات شرح المشهور وشرح الغريب، لكن هنا فقط أراد أن يشير أنه لا يشترط الشهرة في رواية الحديث الصحيح، فقد ينفرد بالحديث راو واحد ويكون الحديث ماذا؟ صحيح. وأكبر دليل حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر وهو غريب ومع ذلك هو حديث صحيح. قال فافهم يعني هذا المعنى والمغزى، فقد كسوته إعرابة، إعرابة أي بيانة، فقد بين هذا الأمر. نقف عند هذا القدر في هذا اللقاء، ونكمل في الغد بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.